السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها ببعض الأسئلة المتعلقة بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. السؤال السادس: ما رأيك في كتاب المنحة الإلهية في تعريف شرح الطحاوية؟ الجواب أن المسؤول ما رأى هذا الكتاب. السؤال السابع: قولك المنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة؟ الجواب: المقصود بقول تستحق العبادة في ظن العابدين، وإلا لا إله حق، فنفت كلمة التوحيد أحقية الآلهة في العبادة المقصود بحسب ظنهم، أو نقول المنفي جنس استحقاق الآلهة للعبادة. السؤال الثامن: هذا سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكاف في قوله كمثله. الجواب: عليها تقسيم الألفاظ إلى شرعي ووضعي وعرفي، ونقص وزيادة، ونقل واستعارة. وكازدياد الكاف في كمثله هذا البحث فيه معروف، لكن هذا يحتاج إلى بسط آخر. السؤال التاسع: قال أهل السنة كما ذكرتم قاعدة أهل السنة أن النفي مجمل والإثبات مفصل، وأن أهل البدع عكس أهل السنة، فما القول عندما يقول أحد من أهل البدع املأ الكون نفيا ولا تقل بإثبات، فيكون الإثبات عندهم والإثبات مجمل؟ الجواب: أنا ما أفهم الكلام املأ الكون نفيا يعني انفي كما تريد ولا تقل إثبات، يعني لا تفصل، هذا موافق لقولهم إن النفي مفصل والإثبات مجمل. اكتب عندك في الهامش: والمراد بذلك أن أهل السنة والجماعة عند كلامهم في الصفات ينفون عن الله عز وجل نفيا مجملا، عند كلامهم عن الصفات ينفون عن الله عز وجل نفيا مجملا، فيقولون ليس كمثله شيء. أما عند التفصيل، أما عند الإثبات، أما نعم نفيا مجملا فيقولون ليس كمثله شيء، أما عند الإثبات فيفصلون، فيقولون قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. السؤال العاشر: يقول على القاعدة التي ذكرتم وهي أن الاسم إذا كان منقسما فإنه لا يطلق على الله، فماذا يقال في اسم الباسط والقابض؟ فإن هذين الاسمين منقسمين، فالبسط يكون للخير وقد يكون للشر، وكذلك القبض قد يكون للخير وقد يكون للشر. طيب، كما تعلمون أن الباسط والقابض من أسماء المولى عز وجل. اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك. قال أنس: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غلى يعني الأسعار ارتفعت، غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تسعر لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو القابض الباسط المسعر الرازق، ولا أحب أن ألقى الله، وإن الله هو القابض الباسط المسعر الرازق، ولا أحب أن ألقى الله ولأحد يطالبني بمظلمة من مال أو عرض، وما أحب أن ألقى الله وأحد يطالبني من مظلمة من مال أو عرض، يقول الجواب: هذا سؤال جيد، وجوابه راجع إلى معرفة أن الأسماء الحسنى منها ما لا يكون كمالا إلا مع قرينه، مثل الخافض الرافع، فالرافع لما اقترن بالخافض صار كمالا، مثل القابض الباسط. الله عز وجل قال: والله يقبض ويبسط. القابض الباسط سبحانه وتعالى الضار النافع عز وجل، اكتب عندك. وأما الضار النافع فلم يرد عليهما دليل. حسن. وأما الضار النافع فلم يرد عليهما دليل، فالأسماء توقيفية على النص. يقول: فثم من الأسماء الحسنى ما لا يكون دلا على الكمال بمفرده ولا يسوغ التعبيد له، مثل الضار، وهو من الأسماء الحسنى ما نقول عبد الضر وأشبه ذلك، مثل المميت، المحيي المميت، ما نقول عبد المميت، لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون حسنى مع قرينتها، لهذا تجد أنها ملازمة للإسم القرين. لهذا نقول الباسط صار كمالا بالقابض فيطلق منفردا، لأن كماله باسم الله القابض، والقابض أيضا هو كمال باسم الله الباسط، لكنه لا يعبد له كما يعبد بالعبد للباسط. ومثله النافع الضار، الضار كماله بالنافع والنافع كماله بالضار، لأنه يدل على القهر والجبروت لله عز وجل. وكذلك المحيي المميت، وهذا يأتينا عند قوله إن شاء الله: مميت بلا مخافة، اكتب عندك. والمراد بقول الإمام الطحاوي مميت بلا مخافة، والمراد بقول الإمام الطحاوي مميت بما خافة، أي أن الله عز وجل يميت من أراد أن يميته ليس خوفا من بقاء حياته، أي أن الله عز وجل يميت من أراد أن يميته ليس خوفا من بقاء حياته، أن الله عز وجل يميت من أراد أن يميته ليس خوفا من بقاء حياته. يقول السؤال 11: لماذا تقولون أن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين، ونجد كثيرا من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات، فهل نقول عقيدة الصحابة ولا نقول عقيدة التابعين؟ الجواب: أولا، من حسن الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن يسأل بقوله لماذا تقولون، لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع المعلم، هذه واحدة. ثانيا، أن قوله نجد كثيرا من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات، التابعون إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات من أدركوا الصحابة، فليس هؤلاء من التابعين للصحابة بإحسان لهم، لهذا قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. ليس كل من تبع فجاء تابعا للصحابة يكون محمودا، وبناء على ذلك هنا قيد لابد أن نراعيه، أن التابعي لابد أن يكون اتبع الصحابة بإحسان. قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يأتي بلفظ الاتباع مطلقا، بل جعله مقيدا بإحسان. والمعني بالإحسان والعلم عند الله عز وجل أن يسلك مسلكه في كل شيء، في طريقة الاستدلال والتعامل مع النصوص إلى غير ذلك. لهذا نقول عقيدة الصحابة والتابعين، المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم بأنهم تبعوهم بإحسان. أما الذين تبعوا الصحابة زمنا وخلفوهم عقيدة وابتدعوا في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان كالخوارج والمرجئة والقدرية وأشبه هؤلاء لا يدخلون أصلا في التابعين بإحسان. خير الناس قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، والمراد من كان منهم على الحق. إن أراد السائل بعض الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة، يعني ممن تبع الصحابة بإحسان، فإنه لا يقل أنهم غلطوا في الأسماء والصفات، وإنما حصل بعض العبارات التي ينازعون فيها لأنهم اجتهدوا، لكن لا يقال إنهم غلطوا في ذلك، ولكن يقال لهم اجتهدوا، فينسب إليهم اجتهادهم ولا يعابون ولا يعتبرون غلطا، ما فيه مسألة يقال غلط فيها في الصفات التابعين بإحسان ولا غلط في الأسماء، لأنه إن غلط في هذا الأمر في أصل من أصول الصفات أو من الأسماء فإنه لا يكون من التابعين بإحسان. طيب، وبناء على ذلك حينما نجد رجلا من أهل العلم من الثقات من الأئمة الأكابر وتكلم في مسألة من المسائل وجانبه الصواب، عندما نتكلم ونذكر هذا نقول اجتهد الإمام فله أجر، اجتهد الإمام فله أجر، وأقصى ما يسمح به اجتهد الإمام فجانبه الصواب أو جانب الصواب، هذا من باب الأدب مع أئمة المسلمين. أما أن تقال مثل الألفاظ غلط وأخطأ وهذا الكلام، هذا فيه سوء أدب مع أئمة الإسلام ولا يليق بطالب علم أن يسلك هذا المسلك. السؤال الثاني عشر يقول: ورد في الحديث نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. الجواب: هذا معروف في البحث، السلطان هنا المقصود به الخلق يعني الملكوت، أو يقصد به الصفة المتعلقة بذلك، وهذا فيه بحث زيادة على ما ذكرت، ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله عز وجل أو أنه من صفاته سبحانه وتعالى، لأنه وصف بأن سلطانه سبحانه وتعالى أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، سلطان الله القديم الذي هو صفة تدبيره سبحانه، وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على الذات، كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات. اكتب عندك: والأسماء تدل على الذات وعلى الصفات بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. والأسماء تدل على الذات والصفات بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. مثال ذلك: اسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الرحمة وحدها بالتضمن. ده كلام المعتزلة. اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الرحمة وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. كتبت يا شيخ ولا منك؟ نعم، بالتضمن. اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. كان ده صحيح يا مرشد؟ كان ده مصطفى صحيح؟ صحيح يا أحمد؟ في أي رمى عندك؟ ها؟ طب ما ليه؟ طيب ماشي يا ولد، جزاك الله خير. يبقى إذن، لأن هو ده الفرق يا أخواننا بين كلام المعتزلة والجهمية وكلام أهل السنة، خدوا بالكم منها كويس. يبقى الاسم فقط يدل على الذات وحدها فقط بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من هذا الاسم بالتضمن، ويدل عليهما معا بالإيه؟ بالمطابقة. انتبهوا لهذا، لأن الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمة الله عليه في 200 سؤال والجواب للعقيدة يعني تكلم بكلام ما نظن أن الشيخ يعتقد هذا، فهو إمام من أهل السنة، ولكن لعله اجتهد فجانبه الصواب، بل الصواب ما أمليته عليكم أن الاسم وحده يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها المشتقة من هذا الاسم بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. فضل الشيخ. يعني نستأذنكم وعلى وجه الإجاز نسمع أخانا معنى التضمن والمطابقة، لأن دي دلالات الألفاظ أكرمك الله، وهذا مبحث طويل الذيل، ولكن على وجه الاختصار، أي لفظ من ألفاظ العربية بيدل على معنى، دلالة اللفظ على المعنى أربع أنواع من الدلالات: إما أن تكون بالمطابقة، وإما أن تكون بالتضمن، وإما أن تكون باللزوم، وإما أن تكون بالالتزام. يعني مثلا أنا عندي لفظ مثلا إيه؟ الكتاب. لفظ الكتاب الألف واللام والكاف والتاء والألف والباء، ده لفظ في لغة العرب. هذا اللفظ فضل شك بيدل على معنى، يدل على إيه؟ المعنى. المعنى هذا دلالة لفظ الكتاب على المعنى إما أن تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم وبالالتزام. إيه معنى المطابقة؟ المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له في أصل اللغة. دلالة اللفظ على ما وضع له في أصل اللغة. خليك معايا واستوعب واكتب من عندك أنت. فعندنا مثلا لفظ الجمل بحروفه الخمس. هذا اللفظ لما الله سبحانه وتعالى علم آدم جاء باللفظ على المسمى اللي هو الجمل، فأصبح لفظ الجمل يدل على الجمل بكل ما فيه من الرقبة ومن الأسنان ومن الشفتان ومن السنام ومن كل شيء. يبقى بنقول دلالة اللفظ الجمل على الجمل دلالة مطابقة، أي على كل ما وضع له. معايا؟ طيب دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، وخبرك على بعض ايه ما وضع له. يعني مثلا هنقول دلالة لفظ المسجد تدل على الأعمدة والسقف بس بالمطابقة بالتضمن. ليه؟ ده بعض مش كله. أما نقول مثلا لفظ المسجد بيدل على الجدران والبسط والمنبر والمكتب والعمدان والميكروفون والمروح، كل شيء ده اسمها مطابقة. طيب لما قلت دلالة لفظ المسجد على المنبر دلالة ايه؟ تضمن ولا مطابقة؟ ها؟ تضمن. ليه؟ على بعض ما وضع له، يعني خدنا جزء. طيب دلالة اللزوم وهي من أنواع الدلال، دلالة الشيء على سببه. دلالة الشيء على إيه؟ على سببه. يعني ابن عندي مسبب لما رأيته دل على سبب. المثال المشهور خالص البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أنا ماشي في الصحراء لقيت أقدام واحد، على طول أعرف إن كان هنا إيه واحد ماشي معايا شيخ. ومعنى كلمة أقدام أعزك الله مش نعل، لا صوابع واحد، ممكن كل واحد خد نعله وقعد يتك به يعمل الأثار معايا، لا أعني إيه أصابع رجل. يبقى الأثر يدل على المسجد، اسمها دلالة إيه؟ اللزوم. دلالة الشيء على إيه؟ على سببه. القسم الرابع دلالة الالتزام، دلالة إيه؟ السبب. نعم اللزوم، أي نعم. بعد ذلك دلالة الالتزام، دلالة الشيء على إيه؟ على نتيجته، على إيه نتيجته. فعندنا مثلا السيارة، وجدت سيارة، فبنقول السيارة تدل باللزوم على المصنع. ما هو ما فيش سيارة من غير مصنع، لازم مصنع ورش، واخد بالك؟ يبقى هنا دلالة إيه؟ اللزوم. الالتزام عكسه، أنا مثلا وجدت مطرا، وجدت مطر، على طول أوقن بالأسباب الكونية إن فيه سحاب أنزل الله عز وجل منه هذا المطر. يبقى دلالة المطابقة، التضمن، اللزوم، الالتزام. أغلب كتب الشريعة تكلمت عن أنواع الثلاثة فقط اللي هي المطابقة والتضمن واللزوم، وساعات بيسموها الالتزام، فهذا لمشحة في الإصطلاح. معي أخي الفضل، دي اسمها أنواع دلالات ألفاظ لغة العرب. يبقى اللفظ، لأن أنت كما تعلم ولا يخفى عليك، لا يوجد في لغة العربي لفظ ليس له معنى، ولا يوجد، ما فيش أبدا، الكلام ده مش موجود. لفظ يبقى لازم له معنى. طيب دلالة اللفظ على المعنى بإما بأربعة الدلالات اللي هي المطابقة والتضمن واللزوم والالتزام. معايا يا أخوانا؟ دلالة الشيء على نتيجته، قد يحدث وقد لا يحدث. ايوه نعم، ها موجوده، ما هي موجوده، مفيش مشكله خالص. واضحه يا اخواننا مساله. يبقى الاسم فقط من اسماء المولى عز وجل، كما قال العلامه العثيمين في كتابه الماتع قواعد المثلى، قال اسماء الله عز وجل تدل على القاعده الثالثه تقريبا، تدل على ذاته وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم، كل اسم، واخد بالك؟ وهذا الذي يعني تكلم به أو أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن صريحا، قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى لما خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهن، بناء على ذلك أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. طيب نعم سبحانه وتعالى. السؤال الثالث عشر يقول: ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك باب الصفات أضيق من باب الأفعال؟ اكتب أخي الفاضل: والكلام عن الله عز وجل له أربعة أبواب. والكلام عن الله عز وجل له أربعة أبواب. أولا باب الأسماء وهو أضيقها، باب الأسماء وهو أضيقها، أضيقها. نعم. والكلام عن الله عز وجل من خلال أربعة أبواب: باب الأسماء وهو أضيقها، الهدف ده تبعنا ولا بر؟ طب ماشي. باب الأسماء وهو إيه؟ أضيقها. باب الصفات أوسع. كلمة أوسع أي من الباب الذي قبله. معايا مشايخ؟ يبقى باب الأسماء إيه؟ أضيق الأبواب. يلف الاتساع باب الإيه؟ الصفات. يبقى باب الصفات أوسع، أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. بعد باب الأفعال أوسع، أوسع من إيه يا شيخ محمد؟ من الصفات. كويس. ومن باب أول يكون أوسع من الأسماء، مظبوط. بعد ذلك باب الإخبار أوسع الأبواب، باب الإخبار أوسع الأبواب. نعم نعم نعم. أول حاجة باب الأسماء أضيق، باب الصفات أوسع، باب الأفعال أوسع من الصفات، ومن باب أول يكون أوسع من الإيه؟ من الأسماء. بعد ذلك باب الإخبار، باب الإخبار أي أخبر عن الله، فلي أن أخبر عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وبغير أسمائه وصفاته وبأفعاله. وأخبرك هذا كله عند الكلام عن المولى عز وجل. يبقى أضيق الأبواب الأسماء، بعد ذلك أوسع منها قليلا الصفات، بعد ذلك أوسع منها قليلا الأفعال، بعد ذلك أوسع الجميع اللي هو الإيه؟ الإخبار عن المولى عز وجل. معايا إخوانا كده؟ نعم. ايوه يعني اقول على الفعل اصله صفه. لا، محدش قال الكلام ده. في فرق بين الصفه، طول بالك يا محمود، في فرق بين الصفه وفرق بين صفه الفعل، فرق بين الاثنين وبين الفعل. معايا؟ فرق بين الاثنين. في عندي الصفه صفه ذاتيه وصفه فعليه، في عندي صفه ثبوتيه وصفه منفيه، وبعد ذلك في عندي الفعل، ديت غير ديت. ماشي. وهنأتي إن شاء الله بالتفصيل وهذه الأمثلة بإذن الله. أنتوا معايا يا أخوانا ولا الكلام فيه صعوبة؟ ماشي. طيب، يقول يعني قد يكون هناك أفعال. السؤال تاني: ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك باب الصفات أضيق من باب الأفعال؟ يعني قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله عز وجل ولا نشتق منها صفة نصف بها الرب عز وجل، فباب الأفعال أضيق من باب الصفات، فليس كل فعل أطلق أو أضيف إلى الله عز وجل من فعله سبحانه وتعالى نشتق منه صفة من الصفات. يعني مثلا قوله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثم أماته فعل، أين الفعل يا محمود؟ الله عز وجل. فأقبره فعل، أين الفاعل؟ ها؟ الله عز وجل. أنشره، أين الفاعل؟ الله عز وجل. ولكن هل يا ترى نشتق من فعل أقبره صفة لله عز وجل؟ لا يشتق، لا نشتق. معايا أخوانا؟ عشان كده بنقول إيه؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله عليه: باب صفات المولى عز وجل القرآن والسنة، لا نتجاوز ذلك. ومن أجل هذا انتبهوا، إحنا قلنا أي اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على وصف أم لا يا رامي؟ بدلالة إيه ولدي؟ التضمن أو الالتزام، مع أو اللزوم يعني، واخد بالك؟ وبناء على ذلك حينما نأتي لاسم من أسماء المولى عز وجل ليس عليه دليل ونسمي الله به يلزم أن نأتي بوصف. ما هو لا يوجد أسماء عارية عن الوصف، وده فرق بين أسماءنا وأسماء المولى عز وجل. أسماء ربنا عز وجل إيه؟ أعلام وإيه؟ وأوصاف. إما إحنا لا، إحنا مجرد عالمية فقط. بدل ما أقول يا باش مهندس يا دكتور بقول يا أحمد يا عبد الله يا سعيد، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك إذا أتينا باسم ليس عليه دليل يلزمك إلزاما عينيا أن تثبت من هذا الاسم لله وصف. طيب، وبناء على ذلك ما الدليل على هذا الوصف؟ والإمام أحمد يقول: وصفات المولى عز وجل القرآن والسنة لا نتجاوز ذلك. أنتم معي أخواننا في القاعدة دي، من أهم القواعد في مسألة اشتقاق الأسماء. اشتقاق إزاي؟ هذا لا يجوز أبدا مطلقا، لأن يلزمك إذا اشتققت لله اسما واخد بالك من فعل يلزمك أن تثبت من هذا الاسم وصف. عشان كده تجد هنا الشيخ يقول لك: ليس كل فعل أضيف إلى الله نشتق منه صفة. لا، في أفعال نشتق منها صفة وفي أفعال لم نشتق منها صفة. لذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه في الكتاب المشار إليه، وكتاب يا أخوانا الله يبارك فيكم، قرأناه مرارا وتكرارا: يريد وأكون لك من الشاكرين المبدلين أن تعاود القراءة في الكتاب بين الحين والحين. كتاب القواعد المثلى خير ما كتب في هذا الباب، وإن كان العلامة العثيمين رحمة الله عليه استقى القواعد من كلام أهل العلم، ولكنها ساقها بأسلوب يتناسب معنا وشرحها شرحا مبسطا، واخد بالك. قال العلامة العثيمين: وأن الصفة للرب عز وجل وردت في الكتاب والسنة بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يأتي النص معبرا عن الصفة كقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة واسع المغفرة أنزله بعلمه، واخد بالك. يبقى هنا إيه؟ الصفة جاءت بإيه؟ بنصها. الأمر الثاني أن يدل الاسم الثابت لله على الوصف، وده ما عندناش اسم لا يدل على وصف، كل الأسماء مالها تدل على أوصاف. الأمر الثالث قال العثيمين إيه؟ أن يكون هناك فعل منسوب إلى الله ممكن أن يشتق منه الوصف. أنتم عارفين كده؟ ها؟ أن يكون هناك فعل منسوب إلى الله. إيه معنى كلمة فعل منسوب إلى الله يا عبد الله؟ يعني فعل وفاعله هو الله. أي فعل منسوب إلى الله، أي فعل. اقرأ القرآن كله في حوالي 375 فعل، واخد بالك. انظر هذه الأفعال كل الفعل فيها هو الله عز وجل، واخد بالك أنت. وأنه هو أضحك وأبك، أضحك فعل ماضي والفاعل الله عز وجل، أبك فعل ماضي والفاعل، وهكذا، واخد بالك. فالعلامة العثيمين قال لك أن يكون هناك فعل منسوب إلى الله من الممكن أن يشتق منه الوصف. يبقى بناء على ذلك عندي أفعال، ركزوا يا مشايخ، منسوبة إلى الله، منها ما يشتق منه الوصف ومنها ما لا يشتق منه الوصف، كما قلنا: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، واخد بالك. يبقى أضحك، واخد بالك، أضحك هذا فعل، ولكن هنا أضحك الفاعل هو الله ولكن المفعول غير الله، بعكس إيه؟ يضحك ربنا عز وجل. فرق بين الاثنين، وهذا اللبس جه عند المبتدعة، والكلام ده كلمنا فيه بالأمس في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى صفة الضحك ثابتة لله، ولكن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل من أنه هو أضحك وأبكى أو يضحك الرب. أحسنتم، يضحك الرب عز وجل. معايا يا أخواننا كده؟ نعم. أهل العلماء وضحوها وصرحوها، الصفات موجودة ومشتقة من الأفعال أو من الأسماء أو جاءت بنصها. فبننظر لأهل العلم، الفعل ده هو ما اشتقوش منه وصف ليه؟ والله ما نعرفش، إحنا وراكم. معايا أخي الفضل؟ معايا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. أيوة حاضر. باعتبار ما يعني نفطر إليه سوي. اقرأ معي كده تاني. اللي بيحصل منا نموت وانتو، واللغبطة اللي بنقع فيها ومحدش يزعل، تعرفني أنا وانت اللي ما ينفعش أبدا نقرأ في كتاب ما قرأ علينا، لأن الخلط بيجي من هنا. نهار ما يسمح العلماء لبعض الطلبة يقرأ بيكون خلاص الطالب ده أسكل بالعلم، عنده الآليات بحيث يقرأ ويأمن عليه من الخطأ في الفهم. هو الإشكال بيجي من هنا، أنتوا معايا يا أخوانا؟ وعشان كده أقول لك إن أردت فعلا أن تحصل العلم وترتقي لا تستعجل في الطلب، وإن كنت ملازما لبعض من يحسنون الكلام في شرع الله وأذن لهم من أهل العلم لا تسبق الدروس الذي يقرأه عليك. تعدلت يا أخوانا الله يبارك فيكم، ممكن تخطأ في فهم مسألة معينة أو في لفظة معينة، من العزيز أن تتخلص من الخطأ، من العزيز بل من المستحيل تتخلص من الخطأ. طب عشان إيه؟ ما احنا بنقرأ سويا هوت ونشوف، احنا بنقرأ وانتوا بتراجعوا معايا وانا براجع معاكم ويصحح بعضنا لبعض حتى ننجو من هذه الحياة. يعني قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله عز وجل ولا نشتق منها صفة نصف بها الرب، واضحة ديت؟ فباب الأفعال أضيق من باب الصفات، فليس كل فعل أطلق أو أضيف إلى الله من فعله سبحانه وتعالى نشتق منه صفة من الصفات. هذا معنى وجه الضيق. يعني إيه؟ جعل إن مش كل الأفعال صفات، واخد بالك؟ يبقى هنا باعتبار إيه؟ الاشتقاق من الأفعال، لا، هذا من وجه الاعتبار. أما من باب من اعتبار الإخبار عن الله، أيهما أوسع؟ ها؟ الأفعال. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول وكذلك ليس كل ما جاز أن يخبر به عن الله عز وجل جاز أن نجعله اسما له سبحانه وتعالى أو أن نجعله صفة له سبحانه وتعالى. واضح يا أخوانا كده؟ يعني بناء بنخبر عن الله، أو بمعنى أدق الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه شيء، صح؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وذبركوا إخبار عن الله عز وجل، فليس كل ما أخبر به الله عز وجل نفسه أو ليس كل ما يمكن أن نخبر به عن الله نشتق منه اسم أو نشتق منه وصف أبدا. ليه؟ لأن يبقى هنا باب الإخبار إيه؟ أضيق ولا أوسع؟ يبقى إيه؟ أضيق، مظبوط، أحسن. وباب الإخبار يبقى إيه؟ أوسع. خدوا بالكم من اعتبارات أهل العلم، معايا يا أخواننا كده؟ كلام سهل ولا فيه إشكال؟ طيب، يقول وكذلك ليس كل ما جاز أن يخبر به عن الله عز وجل جاز أن نجعله اسما له سبحانه وتعالى أو أن نجعله صفة له سبحانه وتعالى. وكذلك ليس كل صفة له عز وجل يجوز أن نشتق منها اسم، مثل مثلا الصنع لله عز وجل، قال في آخر سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالصنع هذا صفة صنع الله، صنع الله هذه صفة، لكن لا يجوز أن نشتق منها الصانع، لأنه كما ذكرنا الشروط لابد أن تكون أولا جاءت في الكتاب والسنة، ثانيا أن يكون يدعى بها، واسم صانع لا يدعى به الرب عز وجل، لا نقول يا صانع اصنع لي كذا، لأنه لا يتوسل إلى الله به، ثالثا أنه ليس مشتملا على مدح كامل مطلق غير مختص. لحظة واحدة، مسألة ليس مشتملا على مدح كامل مطلق غير مختص، نحن ما علمنا أن أسماء الله عز وجل حسنى وبلغت في الحسن غايته إلا لما سمى ربنا بها نفسه، صح؟ وكذلك الوصف، يعني أنا ما قلت أن الجبار في غاية الحسن والكمال لله عز وجل إلا لما علمنا أن الله سمى به نفسه، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم ما بما يليق به، مش إحنا اللي نطلق على سبحانه وتعالى أسماء، يبقى إحنا بنقول إن الاسم ده اشتمل على الكمال المطلق والمدح التام لأن الله سمى به نفسه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه به. نعم يا محمود.
قول شيخنا، وكذلك ليس كل ما جاز أن يخبر به عن الله جاز أن يجعله اسما له أو يشتق منه، ليس كل.
أي.
هنا هل أننا نعلم أن هو
لا يفتقر من الصفات نهائية جسم الله نهائية قال الوحيد
كويس
صح كده كلام صح
مظبوط أي
ليس كل يعني يعني هناك ما يفتقر منه
والله يا شيخ محمود انت طلعت محترم لما قلت ده انا فهمته اما لو عممت القول كان الويل لك واخد بالك انت ده قل لي يا شيخ محمود كيف نخبر عن الله
بما اخبر به عنه جل وتعالى او عنه
بيه ازاي فهمني كمان شويه كده كيف اخبر عن الله بايه
اخبر عن الله عز وجل تعالى
باسمائه وصفاته هذا الذي يقصده الشيخ يبقى دخل في الإخبار عن الله أسماء الله فهمت؟ ماشي
ها. لكن لا يجوز لكن لا يجوز أن نشتق من الصالح يعني هو الموضوع عالم مشتق أيضا من الخبر
لا
خبر
ما احنا قلنا يا شيخ محمود في فرق يا مولانا كده برضه الكلام مش منضبط احنا بنقول يدخل في باب الإخبار عن الله ايه؟ ها الأسماء والصفات والأفعال والإخبار ولكن باب الإخبار أوسع فممكن أخبر عن الله بأسمائه ولا ما ينفعش وبصفاته وبأفعاله وبشيء غير الأسماء والصفات والأفعال فمقصد الشيخ هنا ليس كل ما جاز أن يخبر عن الله جاز أن نجعله اسما بمعنى الأمور الأربعة اللي هي الأسماء والصفات والأفعال والأخبار نعم يقول مثال للأفعال مثل قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله وهنا ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين الله يستهزئ بهم جاء إضافة الأفعال هذه إلى الله عز وجل ما نقول نشتق منها صفة فيوصف الله بالمكر ويوصف الله بالاستهزاء وأشبه ذلك هذا غلط لأن باب الأفعال كما ذكرنا أوسع من باب الصفات وباب الصفات أضيق يبقى هنا من باب الإخبار لأن المكر منقسم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جاء هنا إضافة يمكر إلى الله عز وجل ويمكر الله لكن المكر صفة منقسمة إلى المكر الذي هو بحق وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر بمن مكر به سبحانه وتعالى أو مكر بأوليائه أو مكر بدينه هذا حق وإلى مكر مذموم وهو ما كان على غير وجه الحق كذلك ما نقول إن من صفات الله الاستهزاء كذلك الملل لا نقول من صفات الله عز وجل الملل وأشبه ذلك إن الله لا يمل حتى تمل أطلق الفعل لكن لا نشتق منه الصفة لأن الصفة منقسمة كذلك من الصفة إلى الاسم وهذا فيه قواعد ذكرها ابن القيم في أول بدائع الفوائد وإن شاء الله بإذن الله يعني هنبدأ ولكن من العزيز أن نبدأ قبل رمضان نبدأ في بدائع الفوائد في هذا المكان إن شاء الله وذكرونا الله يبارك فيكم لأنه ممكن أنسى يعني ذكرنا بدائع الفوائد بإذن الله السؤال الرابع عشر هل يوصف المخلوق بكونه خالقا للأشياء الجواب لا خلق الأشياء هذا مختص بالرب عز وجل فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الأشياء اكتب عندك وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم أما أن يوصف بكونه خالقا فنعم لكن ليكون خالق الأشياء الأشياء بيد الله عز وجل لكن يخلق ما يناسب كما قال سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ويعني بالخلق هنا التقدير أو التصوير أو ما يناسبه ولهذا قال في الحديث الذي رواه البخاري ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فأثبت لهم خلقا قال يخلقك خلقي ثم نفى عنهم خلقا فقال فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فدل على أن المخلوق يخلق أشياء بمعنى يصورها أو يقدرها أما برء الأشياء أو برء الأمور بمعنى إخراج الصور يعني فيه حياة فهذه لا يبقى هنا الشيخ يا أخوانا تكلم على الخلق باعتبار تصوير الشيء ونفخ فيه الروح واخد بالك هذا ينسب إلى بعض الخلق بدليل حديث ومن أظلم من ذهب يخلق خلق ولكن الضابط الحقيقي في الخلق هو الإيجاد من العدم وهذا منفي عن كل أحد إلا الله عز وجل
فعل عز وجل مع نبيه موسى روح قلب الصورة بصورة يا العصر فممكن إحنا كنت بتاع تعريف الخلق هو الإيجاد من عدم أو تحويل الشيء من صورة إلى صورة أخرى.
لا، لو كنت قلت تحويل الشيء من صورة إلى صورة أخرى، لا هذا ليس بخلق.
يعني فعل ربنا عز وجل ليس خلق، ليس خلق العصر اللي هو تحويل الصورة العصر إلى
ما لا يقال خلق باعتبار الإيجاد من العدم. وفي فرق تحويل الشيء إلى غير حقيقته على الحقيقة، وفي شيء تحويل الشيء على غير حقيقته تخييلا وسحرا، هذا في حق الصحراء موجود، أما في حق الله منفي. أما تصنيع الجمادات فهذا نوع من الخلق لأنه تقدير وتصوير. السؤال 15: يستدل أهل التعطيل والتكسيم بقوله تعالى ليس كمثله شيء على باطلهم، وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم في ورود الكاف والمثل في الآية، فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة، وما هو الرد الصحيح والوجه الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف؟ سبق أن ذكرناه أظن مفصلا في الدرس الماضي أو الذي قبله في أول الدروس، أو عند قوله ولا يشبه شيء ولا يشبه الأنام، أو في أوله عند قوله ولا شيء مثله. المقصود أن استدلال المبتدع بقوله ليس كمثله شيء مصير منهم إلى أن المثلية هنا قد تكون ناقصة، فيكون هناك مطلق التشابه منفيا، وهذا سيكون مطلق التشابه منفيا، وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة، والمماثلة منفية في كل حال، والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى، يعني في المعنى المطلق أيضا منفي، وأما المشابهة في مطلق المعنى وهو أصله الذي حصل به الاشتراك فإن هذا ليس منفيا، لأن هذا أثبته الرب عز وجل. تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن لفظ الصفة لله عز وجل أو لفظ الوصف على وجه العموم يدل على كم حالة؟ ثلاث أشياء: أصل المعنى، ها، تمام المعنى، كيفية الصفة. دول الثلاثة. إيه المشترك بين الله عز وجل وبين خلقه؟ هو إيه؟ أصل المعنى. أما تمام المعنى وكيفية الوصف فهذا ليس كمثله شيء. يقول: ما هو أفضل كتاب في شرح الأسماء الحسنى واعتنى بمعناه؟ أحسن ما ألف في ذلك فيما أعلم كتاب النهج الأسماء لأحد طلبة العلم في الكويت محمد الحمود، وهو من أنفع ما كتب في ذلك، ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن بن سعد في كتابه من معاني الأسماء والصفات. هل الله عز وجل محتاج إلى عبادة العابد كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون؟ فهو لا يحتاج سبحانه للرزق ولا الإطعام، ولكن أثبت العبادة. يقول: ما أدري وجه السؤال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا هذه لام كي، لام الحكمة، وليست لأجل الحاجة. السؤال 18: هل يقال إن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة، والصفات الفعلية راجعة إلى صفة القيومية؟ لا 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 يقال ذلك من مثل صفة الرحمة ذاتية باعتبار وفعلية أيضا، ولكنها راجعة أيضا لقيومته، فهو سبحانه وتعالى أقام خلقه على الرحمة. السؤال 19: كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص تدل على الكمال المطلق؟ الجواب: أي نفي جاء في الكتاب والسنة نفي صفة عن الله عز وجل، فالمراد من هذا النفي إثبات كمال الضبط، لأن النفي المجرد ليس مدحا وليس كمالا. نفي الصفة عن المتصف أو عمن يتصف به أو عمن يقال أو تنسب إليه قد يكون لنقصه ولعجزه، لعدم علمه ولعدم قدرته، فيقال مثلا: فلان لا يسيء إلى أحد لأجل أنه ضعيف، حتى الكافر المشرك المعاند لا يسيء إليه لضعفه، ويقال فلان مثلا ليس كثير الكلام قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع. ولهذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغفرون بذمة لعجزهم، والعرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوة، فهو نفى عنهم صفة لأجل عجزهم هنا، فقال: ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجزهم. ولهذا إذا نفى الرب عز وجل عن نفسه صفة دل ذلك على كمال ضد هذه الصفة، فمثلا قوله تعالى: لا تأخذه سنة، هذا نفي يدل على كمال حياته سبحانه وتعالى، لا لأرقه مثلا أو لاهتمامه بخلقه أو لعدم إرادة تركهم حتى لا يفسد الملك أو نحو ذلك، بل لا تأخذه سنة لكمال حياته. كذلك: وما كان ربك نسيا، لكمال علمه وإحاطته. لم يلد ولم يولد لكمال غنى سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، وهكذا في غير ذلك من الصفات. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية أو المنفية عن الله عز وجل. لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. مثال ذلك، ننفي عن الله عز وجل العجز، قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، مع اعتقاد كمال قدرته، مع اعتقاد كمال قدرته. السؤال العشرون يقول: ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل به؟ الجواب: أفضل كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم، ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن المحمود، كتاب قرب في المسألة لطالب العلم، فهو كتاب نافع في هذا الباب جدا. السؤال 21: ألا نستفيد من قوله سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ألا نستفيد منه تغيير الأجل لقوله سبحانه وتعالى يمحو؟ لا، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ما في صحف الملائكة، أما الآجال فهي ثابتة. اكتب عندك: التقدير خمسة أنواع. التقدير خمسة أنواع: التقدير الأزلي، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يقبل المحو ولا الإزالة ولا التغيير ولا التبديل، ليقبل المحو ولا الإزالة ولا التغيير ولا التبديل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهو المعني بقوله تعالى: وعنده أم الكتاب. ليقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو المعني بقوله تعالى: وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب. التقدير الثاني يسمى التقدير الميثاقي، وهو خاص بأهل الجنة وبأهل النار. وخاص بأهل الجنة وبأهل النار، وهذا كسابقه، وهذا كسابقه، كسابقه يعني إيه؟ كالذي قبله، ليقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، ولا اطلع عليه الملك المقرب والنبي المرسل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، كما أطلع ربنا عز وجل أن أبا لهب في النار. ده القسم الثاني. القسم الثالث: التقدير العمري. التقدير العمري، وهذا المراد بحديث الصادق المصدوق، وهذا المراد بحديث الصادق المصدوق، وهذا التقدير يقبل التغيير في صحف الملائكة، يقبل التغيير في صحف الملائكة. النوع الرابع ولا الثالث؟ الرابع: التقدير السنوي. التقدير السنوي، وهو المراد بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا أيضا كسابقه، السنوي وهو المراد بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. اللي هو ليلة القدر، ما هي فيها يفرق كل أمر حكيم، وده اختيار شيخ الإسلام. نعم، كل سنة بيحصل تقدير معين معايا. التقدير الخامس التقدير اليومي، وهو المراد بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. السؤال 22 لا يرد القدر إلا الدعاء، حديث عند الترمذي وابن ماجه، هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. اكتب عندك كده والدعاء من القدر، والدعاء من القدر. السؤال 23 ذكرته في الدرس السابق أن الخلق في اللغة يشمل مراتب منها التقدير، فأرجو إيضاح هذه المرتبة بتفصيل أكثر. اكتب عندك مراتب القدر هي، أو مراتب القضاء والقدر هي، مراتب القضاء والقدر هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله عز وجل خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء المخلوقة أفعال العباد، خيرها وشرها، إيمانها وكفرها. ومن جملة الأشياء المخلوقة أفعال العباد، الخير والشر الله خالقه، الإيمان والكفر الله خالقه. السؤال 24 ذكرته في الدرس السابق أن صفات الله عز وجل متلازمة وله الكمال المطلق، معنى قولكم متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ أما كون الصفات متلازمة فنعم، الصفات بعضها ملازم للآخر، أو الصفة تدل على الأخرى بالتلازم، يعني لا يتصور أن صفة الرحمة بلا صفة حياة. هنا قول الشيخ هنا بالتلازم المعني بها الايه؟ اللزوم، ولكن هي اصطلاحات ولا مشحة في الاصطلاح. يعني لا يتصور أن صفة الرحمة بلا صفة الحياة، ولا يتصور أن هناك صفة قهر بلا صفة قدرة، ولا يتصور أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة، ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك وقوة. إذن فصفات الله عز وجل متلازمة. لهذا أهل العلم لما تكلموا على الأسماء قالوا إن الاسم من أسماء الله عز وجل يدل على معناه، على مسمى ومعناه جميعا بالمطابقة، يبقى الاثنين مع بعض، اللي يدل على الذات وعلى الوصف بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل على الصفة الأخرى أو على الاسم الآخر باللزوم كما هو معروف في موضعه. قال هل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ كأن ذكرنا لكم تفصيلات الكلام عليها، على ما يشاء قدير، هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم، لأنهم علقوا القدرة، قدرة الله عز وجل بما يشاءه، وأما ما لم يشأه فعندهم أن الله ليس بقادر عليه، هذا كلام الأشاعرة. المعتزل علقوا القدرة بما هو مقدور لهم، وما لم يكن مقدورا فليس بقادر عليه، يعني عندهم أن ثم أشياء ليست بمقدورة لله عز وجل فليس بقادر عليه، مثل الظلم. أصل الظلم هو ليس قادر عليه، لما؟ لأنه ليس ظالما فليس بمقدور له عز وجل أن يظلم عز وجل. وعندنا الله عز وجل قادر على كل شيء، ما يشاءه وما لم يشاءه، والظلم لم يشاءه سبحانه وتعالى، بل حرمه على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن فتعلق القدرة، هذه مسائل تعلق الصفات، يعني القدرة لها متعلق، العلم له متعلق عند الطوائف جميعا، الكلام له متعلق، الرحمة لها متعلق وهكذا، فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة وهو معلوم في موضعه. المقصود أن قول القائل إن الله على ما يشاء قدر هذا من البدع التي لا تجوز، وقائلها ينبه على مخالفته بما جاء في القرآن إن الله على كل شيء قدير. لذلك وردت هذه اللفظة ولكن في سياق معين، اللي في حديث آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، لما قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، فدخل الرجل فوجدها ملأة، فقال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أهزأ بك، ادخل ولك مثل الدنيا ومثل 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 10 مرات، ذلك بأني على ما أشاء قدير. واخد بالك؟ يبرد اللفظة ولكن في سياق معين. لذلك الصواب ما ورد في القرآن في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، صح؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك فلم تفعل، ومع ذلك لم تفعل والله ولم يشأها الله والله قادر عليها. واضح يا اخوانا؟ يبقى مسألة والله على ما يشاء قدير الصواب لا تقل مطلقا، بل نقول إن الله على كل شيء قدير. ليه؟ لأن هذه اللفظة إذا قيلت على الإطلاق لا بد أن يخطأ السامع في الفهم، أو يأتي من ورائها تلبيس ونقص في حق الله. إن الله على ما يشاء قدير، طب هب أنه لم يشأ، هل معنى ذلك أنه غير قادر؟ حاشا وكلا، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه العبارة السليمة وأسلم أن تقال كما جاء ذكرها في القرآن. أيوة، من قلت لك في سياق معين، أما على الإطلاق لا. معايا؟ يقول هل أوضحتم ثمرة الخلاف المرتبة الناتجة عن الاختلاف لكون الموت صفة وجودية أو عدمية؟ المقصود الكلام على هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية، هذا متعلق بحياة الروح والعذاب والنعيم. هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة الذين يقولون إن الموت عدم أو الموت حياة، يعني هل إن الموت حياة جديدة أو هو عدم حياة وزوالية. الفلاسفة لهم مذهب في هذا، في أن الموت هنا موت البدن، الروح هذه تذهب إلى مكان لها ثم تعود في جسد جديد تناسبه، فعندهم الموت عدم حياة. عندنا لا، الروح كل روح مستقلة، روح المكلف هذه باقية، خلقت للبقاء، لا تنتقل من فلان إلى فلان كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم. بعض من ينطق بهذه الكلمة يعني بأن الموت صفة عدمية، قد لا يستحضر أو قد لا يقول بهذا المذهب، لكن هو من أنشأ هذا الكلام ويقول بهذا المذهب من أن الأرواح محدودة والأجسام متعددة فالأرواح تنتقل فيها. يعني مثلا عندهم نعيم الروح، كيف روح منعمة؟ يقول الروح تعذب بمصيرها في جسد حياته شقاء، يعني الآن فلان مثلا أعوذ بالله من أن نريد أن نقلق أسمعكم بهذا الباطل، نعوذ بالله منه، لكن ما من مسألة نتكلم عنها إلا ولها ثمرات، يعني في العقيدة ما فيه خلاف لا ثمر لهم، خذها كلية. مقصد هذا الفلاسفة لما زعموا هذا الزعم الباطل تولد من كلامهم ويلزمهم لزوما لا مفر منه تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح يعني قال لك ما الأرواح معدودة والأجسام متعددة، طب ما هو لا يوجد جسم بلا روح، واخد بالك؟ وبناء على ذلك إن الأرواح يعني روح فلان مثلا من 300 سنة مات، فالروح أنها معلقة هكذا يقول فلاسفة، ثم بعد فترة معينة تدخل في جسم آخر، واخد بالك؟ هذا الكلام يا أخوانا كلام باطل، بل الأرواح علمها عند الله سبحانه وتعالى، والأرواح كما ورد النص للبقاء لا يشملها الفناء، هي والكرسي والعرش والجنة والنار كما قيل كما قال أهل العلم، ولكن لكل بدن روح، والروح متعلقة بالبدن في الدنيا تعلق نعلمه. أما في الحياة البرزخية فهناك علاقة بين الروح والبدن لا يعلمها إلا الله، ونعيم القبر وعذابه يقع على الروح وعلى البدن وإن تحلل وتفتت، هذا هو المعتقد. السؤال 26، كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة في مسألة اتصاف الله بصفاته؟ لا، ليس في مسألة الصفات، مسألة التسلسل. مسألة التسلسل يا أخوانا هذه مسألة ذكرها الفلاسفة وعلماء الكلام، والصواب المنع منها مطلقا وعدم الكلام فيها. ومعتقدنا فيها أو في غيرها أن الله عز وجل فعال لما يريد، ده خلصت الكلام. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وقت ما يريد سبحانه وتعالى. والذي أوقع الناس في هذه الحيرة والتردد والشك هو السماح للعقل في التدخل في أمور فوق مدركات العقل، وهذا الذي فطن له وصدع به ورفع عقيرته وتكلم بأعلى صوته في أخريات حياته كالرازي والزمخشري والجويني والغزالي وغيره، كل ده كلام فلسفي كلام علم أهل الكلام لا طائل من ورائه مطلقا. ربنا عز وجل ماله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. السؤال 27، هل يصح أن يقال إن العلم بالله لا يكون إلا بالعلم النظري لا الضروري؟ يعني يصح مع أحد الاعتبارات؟ الجواب يعني يصح مع الاعتبارات، لكنه قد يصل العكس إلى أن يكون علمه بالله ضروريا ما يحتاج معه إلى استدلال، صار واضحا عنده بحيث لا يحتاج منه إلى نظر واستقر الإيمان في قلبه واتضح له حتى صار عنده وجود الحق عز وجل ضرورة لا يحتاج إلى استدلال. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أصبح ضروريا، لأن الضروري هو ما لا يحتاج له إلى استدلال، والنظري ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. طيب، خلاصة هذا السؤال يا أخوانا أن العلم بوجود الله عز وجل أو بمعنى أدق بوجود إله لهذا الكون، خالق غير مخلوق، مالك غير مملوك، مدبر قاهر قادر، هذا علم ضروري. من لم يجده في نفسه فليعلم أنه منكوس الفطرة. أما ما يتعلق بهذا الإله من أسماء وصفات وأفعال وغير ذلك فهذا لابد فيه من العلم النظري، وهذا المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. السؤال 28، ذكرت أن الروح لها صفة البقاء، فكيف نوفق بين هذا وبين المراد من المستثنى عند قوله تعالى إلا من شاء الله؟ وهل معنى هذا أن أرواحهم غير ميتة؟ لا، ما لها علاقة إلا من شاء الله في الاستثناء، يعني أرواح الشهداء أو أشبه ذلك الأرواح لا يحلها الموت، تجتمع في الصور فينفخ فيها فتعود إلى الأجسام. اكتب عندك الآية اللي هي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، اكتب عندك. وهناك فرق عند أهل السنة والجماعة بين الباقي ببقائه وبين الباقي بإبقاء الله له، وهناك فرق بين أهل السنة عند أهل السنة والجماعة بين الباقي ببقائه والباقي بإبقائه أي بإبقاء الله له. أما عن الأول فلا يكون إلا لله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما عن الأول فهو لا يكون إلا لله اللي هو الباقي ببقاء، يعني بذاته يستحق البقاء، فهو لا يكون إلا لله بأسمائه وصفاته. وأما الثاني اللي هو الباقي بإبقاء الله له، وأما الثاني الباقي بإبقاء الله له وهو اللوح والقلم والكرسي والعرش، اللوح والقلم والكرسي والعرش والجنة والنار والأرواح وعجب الذنب وقيل الصور. عجب الذنب معروف؟ طيب، ديت هذه الأشياء دلت الأدلة على أنها باقية، ولكن باقية بإبقاء الله عز وجل، لا يعني بإبقاء الله عز وجل ما خرجت عن مشيئة الله. واضح يا أخوانا؟ ما خرجت عن مشيئة الله عز وجل. الصور اللي هو البوق ونفخ في الصور قيل هذا قول عند أهل العلم. طيب يعني دقائق إن شاء الله نستريح لأن سنستمر في القراءة في هذه الأسئلة حتى العصر، فحتى ليختلط الكلام بعضه على بعض نستريح إن شاء الله أو خمس دقائق ونستكمل الدرس بإذن الله. 20. هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقربه الله عينا؟ الموت صفة، إذا سميت الصفات أعراض فلا بأس، الموت حياة جديدة حال فيها حياة جديدة، يعني سمى الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية سمي موتا، هو انتقال إلى حياة جديدة. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق. هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عينا، في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش فيكون قد قلب إلى عين. هل لابد أن يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق أو أنه يوصف بالخلق ولو لم يخلق شيئا أبدا؟ هذا سؤال في غير مكانه، لأنه سبحانه وتعالى خالق وله مخلوقات ولم يزل سبحانه وتعالى خالقا عز وجل، يعني هذه صفة ملازمة له سبحانه وتعالى اللي هو قلناها قبل ذلك فعال لما يريد. ده أسلم شيء في هذه الجزئية، يريح القلب، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. طيب هل اطلعت على إرادة المولى عز وجل؟ لا لم أطلع، يبقى تسكت، فعال لما يريد. هل ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ لا، ابن حزم ليس سنيا بل له مذهب خاص، ابن عبد الهادي وغيره يعتبرونه من الجهمية، طائفة تعتبرهم من الفلاسفة، يعني خلطه في العقيدة مخلط لا يتبع مذهب من المذاهب، عنده تجهم وعنده أشعريات وعنده فلسفة، يعني مختلط. ما هو الرد على من استدل بحديث إن أول شيء خلقه الله القلم على عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ يقول الأخ سألني قبل الصلاة أظن عن ذلك وقلت أترك المسألة إلى وقت آخر، وحديث إن أول شيء خلق الله القلم هذا لفظ، واللفظ الآخر معروف إن أول ما خلق الله القلم، أول هنا بمعنى حين، إنه حين خلق الله القلم قال له أكتب. لماذا فصلنا بهذا التفسير؟ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم علم الله؟ الجواب لا، لأن علم الله ما يعلق بقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إذن يتعلق بالكتابة، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها 50,000 سنة. هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، وفي رواية فقال له أكتب، هنا يعني خلق القلم فأمره بالكتابة، يعني التقدير، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمراد من الحديث أن الله عز وجل خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه له، هذا الذي نفهمه مع حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، لأن التقدير هناك لابد أن يكون للكتابة، والأولية هنا إن كانت أولية مطلقة قبل المخلوقات يعني وجد قلم وليس ثم مخلوق البتة، فقوله فقال له أكتب تقتضي الترتيب، خلق فقال، وهذا يعني أن هناك زمن طويل ما بين خلقه وما بين ابتداء الكتابة، وهذا يشوش على الموضوع. إذن فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم، وأن أول المخلوقات القلم، وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم الذين ضموا الأحاديث في هذا الباب وفهموها مع صفات المولى عز وجل، وما دل عليه من الآيات وكلام السلف فهموا أن القلم في هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى الكتابة، فحين خلق كتب، إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، أو فقال له أكتب، يعني حين خلق القلم قيل له أكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، فالحديث ليس فيه أولية المخلوقات، الأولية بالنسبة لغيرها، وإنما الأولية من جهة التقدير والكتاب. ولهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث، تنازعوا في أول هذه المخلوقات مع هذا العالم المعلوم في الكتاب والسنة، هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أم القلم؟ والصواب أن العرش كان قبل، لأنه في حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وآله وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. صار عندنا خلق للقلم، كتابة المقادير، وجود العرش على الماء، وهذا هو الذي عقده ابن القيم في النونية بقوله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. والمسألة فيها بحث أطول من هذا، نرجو إلى وقت إن شاء الله وفقكم الله ونلتقي إن شاء الله على خير وتقوى. دائما يا إخوانا المؤمن الكيس طالب العلم الناصح دائما وأبدا يبحث ويتعب نفسه ويبذل الجهد والغالي والنفيس في المسائل التي يترتب عليها عمل. ده هنا الذكاء، مسألة يترتب عليها عمل، يعني إيه؟ أنتفع بها وأعمل أتقرب بالعمل إلى الله، واخد بالك؟ يعني إحنا عندنا دوات الوضع الحالي حاليا الذي نحن عليه ونعتقده ونستعين بالله ثم به في العمل أن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته، مظبوط؟ وأن العرش فوق الماء، مظبوط؟ والماء فوق السماء السابعة، مش هو ده الذي عليه العمل وعليه الأدل؟ يكفي، هذا يكفي. وأن الله عز وجل قدر المقادير وكتب، هذا يكفي. أما أن تخوض في مسائل خاصة أن الأدلة فيها الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح وتوقع نفسك في إشكالات، ما هذا لم يرد عن السلف فيه شيء مطلقا أبدا. وده يا إخوانا من فطنة طالب العلم. لذلك المتأمل لكثير من الحوارات التي دارت بين سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وغيرهم في مسألة الأسئلة والكلام، يسأل الرجل سلمان الفارسي أو بلال بن رباح عن كذا وكذا وكذا، فيقول له الصحابي أوقع هذا؟ يقول لا ما وقع. قال انتظر حتى يقع. لما لا يعود عليه بعلم؟ يبقى بحثنا في كثير من القضايا لابد أن يكون، وسؤال عن كثير من الأمور لابد أن يكون نابع من أن هذه الأسئلة يكون لها جواب مقنع يؤدي إلى العمل ويقربنا إلى الله عز وجل. عدا ذلك سيضيع الوقت منا سدى ولا نستفيد بشيء. يقول السؤال 33، يقول ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة، فهل فصلتم أكثر وكيف تكون المغيرة في قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين؟ أنا ذكرت لك أن المغيرة نوعان، مغيرة في الذات ومغيرة في الصفات، اكتب عندك كده كمان، ومغيرة في الكل والجزء، ومغيرة في الكل والجزء، في الكل والجزئين. يقول مغايرة في الذات، تقول هذا قلم وكتاب، هذان قلم وكتاب، خذ القلم والكتاب، معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب شيء في ذاته، دخل محمد وخالد، هذا شيء وهذا شيء، فالعطف بالواو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. في هذه الأمثلة مغايرة ذات، هذه ذات وتلك ذات، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، هذا له ماهية وهذا له ماهية. طيب النوع الثاني من المغايرة، مغايرة في الصفات، أن يكون المعطوف والمعطوف عليه في الدلالة على مسمى واحد ولكن يكون سمة فرق ما بين الصفات، كما ذكرنا في المثال في قوله تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن، لكن العطف في اختلاف الصفات، فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروءا، صار إيه؟ مقروءا، ومعنى كلمة صار مقروءا أي من قارئ، ولا ممكن يكون مقروء من غير قارئ. طيب يقول وسمي كتابا مبينا لأنه يكتب فيستبين به كل شيء كما قال تعالى تبيانا لكل شيء. اكتب عندك كده تبيانا لكل شيء، أي في أمور الدين، أي في أمور الدين. فهذا من عموم الظاهر الذي يخرج منه بعض الأشياء، فهذا من عموم الظاهر الذي يخرج منه بعض الأشياء، وذي معلومة مهمة أرجو أن تحفظ، اللي هي عموم الظاهر وعموم النص، بعض الأشياء، بعض الأشياء ومثاله وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء مما يحتاجه ملوك الدنيا، أي من كل شيء مما يحتاجه ملوك الدنيا. أي نعم، أي من كل شيء يحتاجه ملوك الدنيا، ده اسمه عموم يحسام، عموم الظاهر يخرج منه بعض الايه الاشياء، اما عموم النص فلا يخرج منه شيء. معايا مشايخ؟ عموم الظاهر وعموم النص. طيب نعيد تاني. النوع الثاني من المغايره، مغايره في الصفات، ان يكون المعطوف والمعطوف عليه في الدلاله على مسمى واحد، ولكن يكون سمه فرق ما بين الصفات، كما ذكرنا في المثال قوله تعالى تلك ايات القران وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القران، لكن العطف في اختلاف الصفات. فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروءا، وسمي كتابا مبينا لأنه يكتب فيستبين به كل شيء، كما قال تعالى تبيانا لكل شيء. فإذا حقيقة المصحف في كونه قرآن غير حقيقة المصحف في كونه كتاب، فهذا وصف له وهذا وصف له، كما ذكرنا في الآيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد، فيكون الرسول والنبي العطف لتغير الصفات، فيكون مقام النبوة غير مقام الرسالة، كما نقول في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وقد يكون هناك الرسول والنبي في الفرق ما بين الذوات، الرسول واحد أحد المرسلين، والنبي المقصود به نبي آخر، وهكذا في نظائرها. طيب اكتب عندك تقسيمات المعطوف باعتبار المعطوف عليه، تقسيمات المعطوف باعتبار المعطوف عليه. أولا المعطوف غير المعطوف عليه، مثال ذلك خلق الله السماوات والأرض، فالسماوات غير الأرض، فالسماوات غير الأرض. اكتب عندك والمغايرة ثلاثة أنواع كما ذكرنا، اللي هو ذكرها الشيخ دواتي، هما اثنين وإحنا ضفنا واحدة اللي هي مغايرة الكل والجزء. النوع الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف جزء من المعطوف عليه. مثال ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من أول السطر وهي صلاة العصر وهي جزء من الصلوات، من الصلوات وهي صلاة العصر وهي جزء من الصلوات. النوع الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه. بمعنى إذا وجد المعطوف فلا بد أن يوجد المعطوف عليه. إذا وجد المعطوف فلا بد أن يوجد المعطوف عليه. مثال ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، اكتب عند هذا كله من عطف اللازم، والمعنى هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. ومن يكفر بالله وملائكته وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. أدي معنى كلمة المعطوف لازم المعطوف عليه، أي إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد الإيه المعطوف عليه. انتبهوا لها كويس. فين بقى من أول فين يا شيخ عبد الله؟ إنه ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، وما كفر بالكتب إلا لما كفر بالملائكة، وهكذا. المسألة دي مهمة يا أخواننا، الله يبارك فيكم. مسألة المعطوف والمعطوف عليه، لأن أهل الإرجاء لما أرادوا أن يخرجوا الإيمان عن مسمى عن العمل الجوار عن مسمى الإيمان استدل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العطف يقتضي المغايرة، يبقى الإيمان غير عمل الصالحات، يبقى عمل الصالحات غير الإيمان، يبقى خرج عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ، لأن المغايرة هنا معناها إيه؟ مغايرة الكل عن الجزء، والعمل من مسمى الإيمان لا يخرج منه، ومن أخرجه كما تعلمون فهو من أهل الإرجاء. طيب، السؤال 34: ما معنى قول بعض السلف النبوة العلم والعمل، وهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب أن هذا القول ليس بقول لبعض السلف، بل قاله ابن حبان صاحب الصحيح، وغلط في ذلك وهجر بسبب هذه الكلمة، فإنه سئل عن النبوة فقال النبوة العلم والعمل، وهذا كقول الفلاسفة، لأن الفلاسفة عندهم النبوة ليست اصطفاء واجتباء واختيار، إنما هي كسبية يكتسبها الحكيم. هذا لما سئل ابن حبان رحمه الله وقيل له ما النبوة فقال العلم والعمل، اتهم بالفلسفة، وكان رحمه الله ربما طالع بعض كتبها، ولذلك صنف كتابه في الصحيح على التقاسيم والأنواع. قالوا إنه تأثر بما في المنطق من الترتيبات ونحو ذلك، التقاسيم والأنواع، كتاب ابن حبان معروف أنه غير موجود، ولكنه رتبه الفارسي ابن بلبان، وهو المطبوع رتبه على الأبواب، ولكن نفس كتاب ابن حبان ليس على هذه البابة، لكن الواقع أن ابن حبان سليم مما رمي به رحمه الله، فإن تصنيفه للكتاب ليس مأخذه مأخذا فلسفيا، ولكنه رأى طلاب العلم يعتمدون على ما في الكتب وتركوا الحفظ، فصنف لهم كتابا جمع فيه صحيح السنة بحسب رأيه بحسب اجتهاده في التصحيح، وجعله غير مبوب على الأبواب المعهودة حتى يحفظ رغبة في الحفظ وتوجيه الناس إلى الحفظ وإلزام الطلبة بالحفظ. ومعلوم أن حسن الظن بأهل العلم هذا أولى من إساءة الظن بهم. لذلك دايما يا أخوانا، إذا شاع عن بعض أهل العلم كلاما وتناصر هذا الكلام ولم نسمع غيره في حدود علمنا، فيجب عليك أن تتريث ولا تنقل كل ما سمعت، لعل الرجل تاب قبل موته ولم نعلم. طب نحلها إزاي؟ والله بقى تتبع كتب التراجم في أغلبها وفي جلها حتى تصل. لذلك يعني مثلا إيه، لما بنتكلم مثلا في كتاب غياث الأمم من التباس الظلم للإمام الجويني، وتكلمنا فيه عن الأحكام السلطة عن الأحكام والحاكم والعزل والكلام، هذا تشدق بعض المبتدع وقال إنه من علماء الكلام وأنه أشعري. طب ما الرجل تاب وأنب ومعروف، توبته على الملأ، واخد بالك؟ فمسألة إن إحنا يعني يأتينا كلام عن ابن خزيمة أو ابن مندة ونقول انتقد في هذا، نعم انتقد وقال كلمة مخالفة لأهل السنة والجماعة، ولكن يا ترى هل أصر عليها؟ لا، تتوقف هنا، لعله تاب وأناب إلى الله عز وجل، لإلا أن الأصل في هؤلاء الأئمة حسن الظن، وأنهم ما تعمدوا المخالفة بل كانوا أهلا للاجتهاد فاجتهدوا، وكان لهم أجر واحد جانبهم الصواب. يقول: وأما قوله النبوة العلم والعمل، يعني أن النبوة فيها كمال العلم وكمال العمل، وهذا كما هو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاته، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفة، يعني مع بقية الأركان والشروط، فلا ينفي أن النبوة وحي من الله وأنها اصطفاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أوحي إليه ونحو ذلك، لا ينفي ذلك، وإنما ذكر الصفة التي يبلغها النبي كمال العلم وكمال العمل، وهذه ليست إلا في الأنبياء رحمه الله، لكن ليس بقول هذا السلف، فليتنبه إلى ذلك، لأن النبوة يا أخوانا يعني محض فضل من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأن الكلام الفلاسفة إن النبوة تأتي بالاكتساب، أنت عارف القضية مش في الكلام ده وبس، القضية أن هذا الكلام بالنظر الدقيق فيه يعود على عقيدة ختم النبوة بالإبطال. هنا مكمن الخطأ مظبوط. أنت تقول بالاكتساب خلاص إيه يمنع بقى محدش يعني إيه يتروض ويربي نفسه على معالي الأمور حتى يصل إن إيه يمنع. يبقى عدنا على عقيدة ختم النبوة بالإبطال. هنا مكمن الخطر وإن كان أصلا الكلام من أصله لا يصح. يقول السؤال 35: أشكل علي قولك النبي قد يكون على غير التوحيد قبل الرسالة. نعم قد يكون على غير ذلك فيصطفيه الله عز وجل وينبهه، يعني ما فيه مشكل في ذلك، قد يكون غافلا. السؤال 36: لم تذكروا ما إذا كان هناك رسول من الجن أو لا؟ الصواب أن الجن ليس فيهم رسول، وإنما الجن تبع للإنس في الرسالة كما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. صرفهم الله جل وعلا إلى محمد حتى يسمعوا الرسالة. وإذ صرفنا إليك، فالصارف هو الله عز وجل والمصروف هو الجن لسماع الرسالة. قال: فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. فدل على أنهم متبعون لموسى قبل ذلك، متبعون للأنبياء، فلما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خطبوا بذلك، فهذا هو الصحيح في الآية. وأما قوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، المقصود التغليب لأن الجنسين جنس واحد في التكليف. السؤال 37: أرجو بيان بعض الكتب التي بحثت في هذا الموضوع. إن هذا الموضوع تفرق في بيان الآيات في تفسير الآيات التي فيها ذكر النبوة والرسالة والآيات والبرهين، والشيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه كتابة عظيمة في هذا الباب، خاصة في المعجزات والآيات والبرهين والفرق بين النبوة والرسالة في كتابه النبوات، لكنه طويل يحتاج إلى اختصار من طالب علم يقربه لطلاب العلم. السؤال 38: ما رأيكم في عبارة أشرف الأنبياء؟ هذه العبارة ما جاءت في الأحاديث، والشرف متنوع. الشرف نوعان: شرف كسبي وشرف نسبي. وهذا من حيث تقسيم الشرف يعني في تعريفه. الشرف النسبي: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من قريش كنانة، فقال إلى أن قال: فأنا خيار من خيار من خيار. الشرف الكسبي أو شرف النبوة هو كمال، كمال العبودية، كمال الصفات. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيه كمال الصفات، الصفات الكاملة التي صار بها أكمل من غيره، وإن كنا لا نقول إنه أفضل من غيره في جهة الموازنة، لكن هو اجتمعت فيه صفات الكمال. ولهذا الناس يأتون يوم القيامة إلى كل أولي العزم من الرسل فيمتنعون من إجاباتهم في حديث الشفاعة المعروف، ويأتون محمدا ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا له، فقد كمله الله عز وجل بصفات لم يجعلها في غيره صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الشرف هنا شرف الصفات، ولهذا يقول أهل العلم: وأشرف الأنبياء والمرسلين. وحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، وكان من مشايخنا العباد الزهاد رحمه الله ورفع درجته في الجنة، أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وكان يقول هذه الكلمة: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فقال له أحد الإخوان: هذه ما جاءت، يعني كيف تقول أشرف الأنبياء والمرسلين؟ فعظمت عليه، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وهذه لها حكم المنامات التي هي للبشرى، وإلا المعنى كما ذكرت لكم صحيح. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في ثبوت الأحكام من الرؤية والمنامات هو لا تثبت الأحكام بالرؤية ولا بالمنامات إلا بشرطين: الأول أن تقع في عهد النبوة من مسلم، أن تقع في عهد النبوة من مسلم. الثاني أن يطلع عليها النبي فيقرها ولا ينكرها، أن يطلع عليها النبي فيقرها ولا ينكرها. أعيد تاني أخوانا. معتقد أهل السنة والجماعة في ثبوت الأحكام من الرؤية أنها لا تثبت بها أحكام إلا بشروط أن تقع من مسلم في عهد النبوة. الشرط الثاني أن يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقرها. السؤال 39: هل أرسل للعرب رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإن قيل إبراهيم، إبراهيم كان في بلاد الشام، ولكن أمره ربنا عز وجل أن ينقل ابنه إسماعيل وأمته هاجر إلى مكة، وكانت العرب في عهده أمرت باتباعه، أم أنه لم يرسل إليهم خاصة؟ هذا معنى قول الشيخ لا. قال سؤال 40: ظهرت قبل فترة أشوذة تكلم بالتفصيل عما وقع بين الصحابة من فتن، واسم هذه السلسلة قصص من التاريخ الإسلامي، فما رأيكم فيها؟ الجواب: لم أسمع لها، ولكن ذكر لي من عدد من الإخوة أن عليها ملاحظات، والذي ذكر لي ذلك كان يريدها ويناقش على الأشرطة، فإذا كانت لا توافق طريقة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من شجار وجب منعها حينئذ. ذكر الأخ أن سمحت الشيخ يقول أن منعناه منعناها، فالحمد لله، فهذا شيء طيب. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة هو الكف والإمساك. الكف والإمساك عما شجر بينهم. السؤال 41: هل تارك العمل بالكلية مسلم، تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة بالجوارح؟ يبقى بناء على ذلك فهم السؤال كما قال المتقدمون هو يعني نصف الجواب. يبقى مقصد الشيخ هنا أو مقصد السائل: هل تارك العمل بالكلية مسلم؟ المراد بالعمل هنا عمل الجوارح. مربو هنا عمل الإيه؟ الجوارح. عشان نفهم السؤال يبقى الجواب طبقا على الإيه؟ على قدر السؤال. لذلك أخوانا دائما أبدا إن كان السؤال غير واضح حتما ستكون الإجابة غير واضح، حتما ولا بد. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن تأخذ فتوى من شيخ بملابسات معينة فتعممها في كل موضع مناسب أو في كل موضع مشابه. لا يا أخوان، كلام غير صحيح. لأن فعلا فتوى العالم أو إجابته عن السؤال بتتأثر بعوامل كثيرة جدا. ممكن تتأثر بالحالة التي سألته فيها، يعني هل هو يعني مستريح طيب المزاج أم لا. لأن ممكن إحنا بشر ويعتري لما يعتري البشر، كما ذهب رجل إلى سفيان وهو يشتري فبدأ يسأله عن حديث، فقال له: يا هذا عقلي مع درهمي. هو عمال يشتري ويبيع ويفاصل والكلام ده، فهو بيسأله عن مسألة معينة، قال له: لا أنا مش عقلي مش معاك، عقلي مع درهمي، بشوف فلوسي فين. فكذلك ممكن مثلا تسأل الشيخ مثلا في مسألة معينة، ولعل الشيخ ذهنه مش موجود، سبق لسان منه، فلابد أن نتحرى هذا الأمر. لأن كثير من الناس ينسبون إلى أئمة المسلمين كلام يعني يستحيل أن يصدر منه. يعني العلامة ابن باز رحمة الله عليه مذهبه معلوم في ترك الصلاة، وما سمعنا عن الشيخ قط أن ترك الصلاة غير كافر، هذا ما سمعنا. فكيف يقول سئل الشيخ عن ترك الأعمال فقال لا يكفر؟ هذا كلام فج لا يقبل متقبل بأي حال من الأحوال. وطبعا كما لا يخفى عليكم أهل البدع فعلا يعني ديدنهم الكذب وعدم الأمانة في النقل، هذا هو ديدنهم. فأكثر ما يكذب على أهل السنة والجماعة وإمتها، فيجب أن نتحرى هذا وندقق جيدا عند سماع السؤال وعند سماع الجواب. فإن أشكل علينا الأمر، طبعا المشايخ لهم أقوال متعددة في كثير من المسائل، فإن أشكل علينا الجواب في مسألة معينة فنرجع إلى كتاب الشيخ أو إلى فتوى أو إلى الملازمين له في هذه المسألة ليوضح لنا المعنى المراد. فهنا يقول: هل ترك العمل بالكلية مسلم، تارك الأركان تارك غيرها من الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة بالجوار؟ الجواب أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان، يعني أن الإيمان يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل، ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر، لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل، وهذا هو الصواب، وهذا هو الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، أن تارك الأعمال كافر. نعم. كلها إلى أن مات كافر. العبرة بالخواتيم معي آخر فضل. اكتب عندك: ولفظ الإيمان يدل بالمطابقة على، ولفظ الإيمان يدل بالمطابقة على قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. السؤال 42: هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب؟ انتوا فاكرين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ طيب المعية المطلقة ومطلق المعية، كذلك الانقياد المطلق ومطلق الانقياد. المعلومات دي لازم تكون واضحة عندك. معايا يا اخوانا كده؟ طيب اعيد تاني الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بحيث يعني يذكر بعضنا بعض. معايا شيخ محمد؟ الإيمان المطلق اللي هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ماشي يا شيخ أحمد؟ الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ده اسمه الإيمان الإيه؟ المطلق. طيب مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان، مطلق الإيمان وهو أصل الإيه؟ أصل الإيمان. كذلك عندي مثلا المعية المطلقة، أن أكون معهم في كل شيء، وهو المعني بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما تكتبش ليه؟ تكتبش ليه محمود؟ المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب مطلق المعية، مطلق المعية أن نكون معهم في شيء ولا نكون معهم في شيء، ده مطلق المعية. نفس الكلام نقوله مطلق الانقياد والانقياد المطلق. مطلق الانقياد أن ننقاد للشرع في كل شيء، أن ننقاد للشرع في كل شيء، ده إيه؟ الانقياد المطلق، ننقاد للشرع في إيه؟ في كل شيء. طيب مطلق الانقياد أن ننقاد له في شيء ولا ننقاد في شيء. طيب نسمع السؤال سويا. يقول: هل يتصور وجود مطلق الانقياد؟ إيه معنى مطلق الانقياد؟ ها؟ أن ننقاد لهم في شيء وننقاد في شيء في القلب، ولا يظهر له أثر على الجوارح. الجواب أن هذا فرع المسألة التي قبلها، فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب، وهو من عمل القلب، ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح، يعني حتى يعمل. يبقى لا يتصور أبدا واحد بيقول عنده مطلق الانقياد ولم يظهر له أثر على الجوارح. طيب خليك معايا كده. فإن لم يوجد أثر على الجوارح مطلقا، يبقى مطلق الانقياد موجود ولا معدوم؟ يبقى ما عادش إيمان، ما عادش إيمان. ليه؟ مطلق الانقياد نفسه مش موجود، فضلا أن يكون الانقياد المطلق. ما هو التوجيه الصحيح للحديث الذي في مسلم لم يعمل خيرا قط؟ الجواب: وردت عدة أحاديث بهذا اللفظ، فينبغي أن يحضر النص لأن لكل جوابه. اكتب عندك أخي الفاضل: والذي عليه العمل. في هذا الحديث أن هذا الظاهر غير مراد، أن هذا الظاهر غير مراد، لأنه يلزم منه لوازم فاسدة، منها يلزم منه لوازم فاسدة، منها جواز إخراج المشركين والكفار من النار، فوصف لم يعمل خيرا قط بظاهره لا ينطبق إلا عليهم، فوصف لم يعمل خيرا قط بظاهره لا ينطبق إلا عليه، لأن هذا الظاهر قلنا غير مراد، لأنه يلزم منه لوازم فاسدة، ومنها جواز إخراج المشركين والكفار من النار، لأن وصف لم يعمل خيرا قط لا ينطبق إلا عليه، وعليه لا بد أن يؤول. وعليه لابد أن يؤول، فالمراد لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال، على وجه التمام والكمال. اكتب أيضا: وورد في بعض روايات الحديث أن هؤلاء القوم الذين وصفوا بأنهم لم يعملوا خيرا قط في وجوههم أثر السجود، في وجوههم أثر السجود، أي أنهم كانوا يعملون بجوارحهم. أيضا الاستدلال بهذا الحديث على جواز ترك الأعمال الجوارح بالكلية ولا يخلد في النار، وأيضا الاستدلال بهذا الحديث على أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار هو استدلال بالمتشابه، هو استدلال بالمتشابه، هو استدلال بالمتشابه. والاستدلال بهذا الحديث على أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار هو من الاستدلال بالمتشابه، وضابطه أي ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه، ما لم يعلم معناه من لفظه. والاستدلال بالمتشابه دون الرد إلى المحكم مسلك من في قلوبهم زيغ. نعم، ضابط المتشابه. تفضل، من أول فين يا شيخ؟ من جوارح بالكلية لا يخلد في النار هو استدلال بالمتشابه، وضابطه ضابط الإيه؟ المتشابه، ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى لفظ آخر لنعلم معناه. والاستدلال بالمتشابه طريقة من في قلوبهم زيغ، والاستدلال بالمتشابه إن كتبت دون رده للمحكم فيكون حسن، مكتوبة دون رده للمحكم هو طريقة من في قلوبهم زيغ. وهذه الجزئية يا أخوانا، هذه المسألة مسألة إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد صاحبه في النار، هذه مدعاة ودعوة صريحة إلى ترك العمل بشعائر الإسلام. ودي دعوة خطيرة جدا، من أخطر الدعوات. لذلك من قال بهذه الدعوة إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار، زعم أنه أثبت لهذا الرجل عمل القلب. وده قوله، قال لك الرجل ده عنده عمل قلب ولكنه لم يعمل بجوارحه قط، فهو في أهل الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رد عليهم رد في منتهى القوة والسداد، قال: يلزمكم إن أثبتتم عمل القلب يلزم منه عمل الجوارح، كويس، وإن لم تثبتوا عمل القلب رجع قولكم إلى قول الجهمية. فوضحهم في مزنق. يبقى هم بيقولون عمل القلب موجود ولكن عمل الجوارح تخلف. شيخ الإسلام قال لهم لا، الكلام ده أصلا غير واقع وخلاف المنقول والمعقول، كيف تثبت له عمل قلب والجوارح لا تعمل؟ يبقى لو أثبت له عمل القلب كما تزعم خلاص، يبقى هنا لابد أن يظهر منه عمل الجوارح، واخد بالك؟ طيب لم تثبت عمل القلب يبقى قول الجهمية، وانت كده عديت خالص، لأن الجهمية بيقوله هو المعرفة فقط. الجهمية بيقوله في الإيمان هو المعرفة فقط أو القول فقط كما قال الكلابية وغيره. يبقى إذن يا إخواننا الصواب والمعتقد الذي نتدين إلى الله عز وجل به أن ترك عمل الجوارح كافر، كفر أكبر، مخرج عن الملة، شريطة أن يعلم ويتمكن من العمل ثم يترك. وطبعا حديث صلة بن زفر مع حذيفة بن اليمان من استدل به على جواز ترك عمل الجوارح ولا يخلد في النار فهو يعني حتى نترفخ في الألفاظ استدلال بغير محل، لأن الحديث بنصه إن هؤلاء القوم الذين قال عنهم حذيفة بن اليمان تنجيه من النار يصلة، قالوا يدرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله، وهي لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يضرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا زكاة؟ ما تغني عنهم؟ طيب هي ما تغني عنهم؟ نعم، لما؟ لأنهم لا يعلمون ما صلاة ولا صيام. هو تنو إيه؟ وده اللي احنا بنقوله، لو أنت متتبع المنطقة التي ليس فيها نشر العلم تجد أن معالم الشريعة بتندرس تندرس 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 تندرس، حتى إذا تكلمت بعد فترة من الزمن عن سنة الناس يقولون هذا أتى ببدعة عظيمة. والله يا أخوانا أذكر كان في سنة 79 لما دعونا الناس في قريتنا إلى صلاة عيد خارج المسجد، قالوا العيال دول كفروا وبيقولوا المساجد نجس. تخيل، وأنت تدعو إلى إيه؟ إلى سنة، إلى سنة. يبقى مع قلة نشر العلم بتندرس معالم الشريعة، واخد بالك؟ فخلت اندرست 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 زمن جيل مع جيل مع جيل، حتى وصل الناس إلى مرحلة ما يعلمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصلة بن زفر بيقول: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام. ثلاث مرات، في الثالثة قال له حذيفة: تنجيهم من النار. نعم، وهذا الذي نعتقد. رجل نشأ في مكان معين بادية بعيد عن الإسلام، لا يدري عن الإسلام شيء، وبذل الجهد ليتعلم، ما تمكن، مات على ذلك، لا شك أنه من أهل الجنة. احنا بنتكلم في رجل نطق بالشهادتين والمساجد حواليه وصلة الرحم جنبه والحج جنبه وكذا، ولم يعمل خيرا قط. من يشك في كفره؟ من يشك في كفره؟ كافر كفر أكبر، خارج عن الملة، مخلد في النار إن مات على ذلك. السؤال الرابع والأربعون: هل يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى للعمي؟ وهل يسوغ التقليد في مسائل العقيدة؟ هذا بحث يطول، سبق أن تكلمنا عليه أظن في بعض الشروح، ويأتي إليه بحث إن شاء الله في هذا الكتاب شرح العقيدة الطحوية بإذن الله. اكتب عندك آخر فاضل. الإيمان المجمل، الإيمان المجمل أن يؤمن المسلم بكل ما جاء عن الإيمان المجمل أن يؤمن المسلم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله إيمانا مجملا، حتى ولم يقف ولو لم يقف على أحاده، إيمانا مجملا حتى ولو لم يقف على أحاده. وهذا القسط على أحاده لا يصح الإيمان إلا به، كما ذكرنا قبل ذلك. إحنا رجل عاوز يدخل في الزمن يقول له شوف شايف ده، ده القرآن، لكي يصح إيمانك ونقبلك فيما بيننا أخ لنا لابد أن تؤمن بما في هذا الكتاب إيمانا مجملا حتى وإن لم تقف على ما فيه، خلاص. وكذلك تؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تقف على ما فيه، خلاص، ده اسمه الإيمان المجمل، دي العقيدة. طيب يبقى هذا هو المعتقد الإجمالي. طيب بعد ذلك، بعد ذلك بنسرد تفاصيل المعتقد أمام عامة الناس، وقلنا فيه كذا وكذا وكذا، ومن جملة ما ذكرنا المسيح الدجال أو عذاب القبر أو يأجوج ومأجوج أو دبة الأرض، دي كلها معتقدات. العمي سأل، أخبرناه، له أن يسأل عن الدليل وله أن يعتقد بغير دليل تبقى للاعتقاد المجمل اللي هو إيه؟ الإيمان المجمل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يجوز التقليد في أمور العقيدة، نعم، لمن أشكل عليه الأمر. يعني مثلا بدأنا نتكلم مع إنسان في قضية خلق القرآن، وإخبرك والقرآن غير مخلوق ومن قال ذلك فهو كافر إلى غير ذلك، فهو ما استطاع أن يستوعب إيه بقى معنى القرآن، مش قادر أصلا، هو متوقع إيه إن مسألة الخلق يبقى مثلا جمل شايفه قدامه، معزة، بنى آدم، هو ده الخلق، يكن كلام مخلوق مش مستوعب، خلاص يبقى عجز عقله عن الاستيعاب. نقول له العقيدة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلاص ردت خلفنا وهو لم يتمكن من الفهم. هذا عمي معذور، وتبارك يا أخوان، هذا عمي معذور. لذلك لما نيجي نتكلم إن شاء الله في مباحث أصول الفقه عن التقليد، التقليد ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، ده ضابط التقليد، اتباع قول من ليس بحجة. يبقى أنا اتبعت قول الشيخ أحمد، لا أنا كده قلدت، واخد بالك ليه؟ لأنه قوله مش بحجة، اتباع قول من ليس بحجة. اكتب عندك: والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة. يبقى كتبت يا شيخ أحمد؟ أيوة. لا يجوز إلا عند الإيه؟ عند الضرورة. طيب والضرورة تقدر بقدره، معروف. وانتبهوا للكلام ده كويس، بحيث أن البعض منا بيتساهل في الفتوى ويتكلم كل مسألة ضرورة. لا يا أخوانا مش كده خالص، أصل معنى ضرورة أنني أمرته أن يفعل المحظور مع بقاء الحاضر، يعني قلت له انظر إلى المرأة مع أن الدليل بغض النظر قائم، هذا معنى كلمة أمرته بالمحظور مع بقاء الحاضر. فالقضية بتبقى قضية عين أعيان، أعرف ملابسات الأمر من ألفه إلى يائه، وبعد ذلك أقول له يجوز لك للضرورة. من أنا؟ من أهل العلم المجتهدين. وعشان كده دائما وأبدا إذا استفتاك رجل وقال لك والله الوضع كيت وكيت وعلي فلوس وكذا ومش عارف إيه والكلام ده كله، هل يجوز لي أن أقترض؟ بالربا لكي أفعل كذا وكذا وكذا. القاعدة العامة أضرت تبيح المحظور، ولكن هل هذه ضرورة تبيح هذا المحظور؟ مش لك، هذه ليست لك، لرجل عالم متبحر واسع ذو تقوى وورع وحشمة وخبرة ودربة، تعرض عليه المسألة بعينها فيفتي، أما غيرنا أو غيره ليس له ذلك. وده من التساهل اللي بيقع فيه الكثير. لا ضرورة يجوز، ضرورة لا لا، ده الشرع المطهر كما لا يخفى عليكم. أكل الميت متى يجوز؟ ها خلاص هيموت الراجل، هيموت خلاص، دخل في غيبوبة خلاص، كل الميت في غصة خلاص، وقفت في المريء، ضعتت على القصبة الهوائية خلاص، عينيه ازرقت وخرجت بره وهيموت خلاص، اديله بقى دم يشربه حتى ينزل الغصة، هو ده الضرورة. يعني وصل إلى مرحلة حرجة، هل يا ترى أنه مثلا يقول أنا أولا صنعت في شقة بالإيجار والإيجار غالي علي، وعاوز مثلا أستلف قرشين وأعمل بيت والكلام ده كله، فين الضرورة اللي هنا بقى؟ يعني يقول لك المرتب بيروح مثلا تلته في الإيجار، طب إيه المشكلة؟ يعني لازم تأكل لحمة كل يوم؟ ما احنا نريد الضرورة ضيق تمام. امرأة تستفيد وتقول والله زوجي مقتر علي ومقتر ومقتر، هل يجوز أن أخذ بعلمه من ماله من غير أن يعلم؟ أنت طبعا رجل صاحب علم، قلت هند بنت أمية فعلت كذا. طب هند بنت أمية قصت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمته بالأمر من ألفه إلى يئيه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، من أنت؟ ما هي وجه الضرورة حتى تصرخ من مال زوجها؟ لا يا أخوانا لا، انتبهوا لهذا لأن هذا خطير جدا. فمسألة التقليد في شريعة الإسلام لا يجوز كالأكل الميت، لا يجوز إلا للضرورة. ومن أجل هذا العلماء وضعوا صورة معينة للتقليد، قالوا مثلا كأن يسأل إمام من أئمة الفتوى في مسألة معينة والجواب محتاج إليه فور إلقاء السؤال، أخبرك وأجيب لك مثال، فالإمام المجتهد ما استطاع أن يبحث والفتوى ملح ملجئة حالا، أنا يعني إيه نتركك خمس دقايق وترد علينا بالفتوى، الإمام ما تمكن من البحث فبحث في كتب أهل العلم وجد إماما ثقة عدلا ضابطا له قول في المسألة فقال. لذلك يقول الشافعي وسئل عن مسألة في مسائل الحج يقول أقول فيها تقليدا لعطاء ابن أبي رباح. طبعا ما إيه معنى كلمة قول من ليس بحجة؟ من في الدنيا بحالها قول حجة؟ خلاص يبقى ما أقول اتباع قول من ليس بحجة هو التقليد، أما اتبعت قول من ليس بحجة لأن معه الدليل يبقى رجعنا الأصل. فقال الشافعي إيه؟ قلت هذا تقليدا لمنها لعطاء، ليه الأمر ملح بالضبط كده، نضع على الصورة ولي الأمر أرسل إلى مفتي البلاد، والله في عندنا واحد صفته كيت وكيت وكيت وفعل كيت وكيت 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 وعاوزين نقتله. فالمفتي قال هذا المسألة معضلة، ولا قالوا لا ده شوف يعني إما نقتله إما الانتربول عاوز يستلم بسرعة رد عليهم. فبحث لقى فتوى الشيخ الإسلام قال لك إيتين خلاص وقتين بركة أخوانا. يبقى لابد أن نراعي هذا فرق بين الحكم العام وبين إسقاط الحكم على شخص بعينه. إياك ثم إياك، إن أحسن الناس بك الظن وسألوك عن مسألة يكن كل همك أن تأتي له بجواب ولو على حساب ظهرك، احذر احذر غاية الحذر. طب وهيعمل ايه؟ قال لا تشغلش بالك، قال لا يعني انت ملزم ان تفرج كرب كل انسان في مسألة علمية، ما انتش ملزم، يذهب الى غيرك. اما انك يعني ايه يأخذك العجب والعزة بالاثم وتقول كيف اسأل ولا اعلم، هذا هو بداية الهلاك، هذا هو بداية الهلاك. طيب السؤال 45، يقول ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه بالخلود في النار بعد الممات، وما معنى قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له إلى آخره؟ الجواب أن قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذه الأمة من المنتسبين إلى القبلة. اكتب عندك أمة الإجابة هي كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وهذا هو المراد بقول أهل السنة لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الشرع. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن مات على حاله نحكم عليه بعينه أنه مخلد في النار. نرجع للجواب أن قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة اللي هي أمة الإجابة. أما المشرك الأصلي أو الكافر اليهودي أو النصراني فإنه يستصحب الأصل الذي كان عليه، فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. اكتب عندك قاله لبشير بن الخصاصية، هذا لا يدخل في قول أهل السنة لأن المقصود من ذلك أهل القبلة. لا نشهد لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من أهل القبلة بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة وفي الذي غل وفي الذي قتل نفسه وجع نفسه بحديدة ونحو ذلك. من شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار. وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم، فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرناهم في حياتهم وبعد مماتهم، ولا يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحدة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من قامت عليه الحدة ونحو ذلك، كما بينا ذلك مرة في هذا المجد حيث مرضت على صاحب مقالة كفرية. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. استعدوا لصلاة العصر ونكمل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.